نقاط. النقطة الأولى حول اعتصام ماء المطر، هل يعامل معاملة الكر والكثير لا ينفعل بالملاقات وإنما بالتغير، أم يعامل معاملة القليل ينفعل بمجرد الملاقات؟ نقطة نقطة احنا نتكلم أحسن. في هذه النقطة نقول لا يوجد خلاف بين المسلمين قاطبة على كافة مذاهبهم في الحكم باعتصام ماء المطر في حد نفسه، فالمسألة من حيث الفتوى مجمع عليها، وأيضا من القضايا الارتكازية الواضحة لدى جميع المسلمين إن حكم ماء المطار كحكم الماء الكثير والقليل لا ينفعل بملاقاته للنجاسة. ولكن هل يكفي الوضوح لإثبات اعتصام ماء المطار؟ نعم، الوضوح كافي عندنا. ولكن إذا أردنا أن نتجاوز مسألة الوضوح ونذهب إلى الروايات، هل نحصر على رواية تدل على اعتصام ماء المطر في حد نفسه أم لا؟ يعني بحسب الارتكاز الاتفاق الفتوائي محسومة، إنما الكلام بحسب الصناعة العلمية. المصنف يقول نعم يمكن، ويخص ذلك برواية هشام بن سالم، وإلا هناك روايات موجودة، بس يقول رواية هشام بن سالم تدل على اعتصام ماء المطر في حد نفسه. مضمون الرواية أنه يسأل الإمام عن سطح يبال عليه، يعني يبال عليه، هذا البول صفة للسطح، بمعنى صفة السطح أن هناك دوام وكثرة في اتخاذه مكان للتبول. والسيد الخوئي يقول هذا موجود في بعض البلدان، يعني يتخذون من سطوح البيوت مكان للتبول. ففي الرواية هو لا يسأل عن حكم التبول لشخص مرة واحدة، انه شخص بال على سطح ونزل وسقط المطر، لا يتكلم عن سطح متخذ للتبول، فسئل عن السطح يبال عليه، يعني كثرة التبول عليه. جيد. فتصيبه السماء، قطعا السماء يعني ماء المطر، جيد، ما عندنا مشكلة. فيكف يعني يتقاطر كأنه سقف ما مشربتين زين الجماعة، يتقاطر من يمه من السطح، يتقاطر ماء، ويوجد تحت السقف ثوب، فيكف يعني يتقاطر الماء فيصيب الثوب. الإمام عليه السلام فقال لا بأس به. هاي به ضمير المجرور، الهاء به إلما الراجعة، لا بأس به، لا بأس بالثوب الذي يكف عليه ماء المطر الذي اختلط مع السطح الذي يبال عليه، أم لا بأس بنفس السطح، أم لا بأس بالماء الذي ينزل الذي يتقاطر على الثوب. يبدو أنه لا بأس بالماء النازل من السقف على الثوب، أو لا بأس به يعني لا بأس بالثوب، يعني ثوبك طاهر وإن تساقط عليه ماء المطر المصاحب للبول الموجود على السطح، لا بأس به. إما لا بأس بماء المطر النازل، أو لا بأس به لا بأس بالثوب. على التقديرين نحكم باعتصام ماء المطر، لأنه على تقدير رجوع الضمير إلى ماء المطر النازل. فمن الواضح أن ماء السماء حينما يسقط على السطح في أغلب الحالات، أغلب الحالات خصوصا سطح وين متخذ، متخذ مباس، في أغلب الحالات هو يصيب البول الموجود على السطح. صحيح هو سطح عام، بس في أغلب الحالات هذا المطر الذي ينزل هو يصيب مكان التبول. فإذا أصاب مكان التبول ثم كف من السقف، ترشح من السقف، الإمام قال لا بأس به. فلو كان ينفع الماء المطر بمجرد الملاقاة المكان الذي يبال فيه لما حكم لا بأس به. هذا دليل على اعتصام ماء المطر، لأن حينما ينزل هو يصيب البول الموجود على السطح، مع ذلك قال لا بأس به. وإذا أرجعنا ضمير المجرور للثوب، لا بأس بالثوب الذي يتساقط، أيضا دليل على اعتصام ماء المطر. فإن هذا الماء النازل بالرغم من أنه سقط على الثوب وأنه خالط البول، مع ذلك لا بأس بالثوب. فإذا على هذا التقدير أو ذاك التقدير لا بأس به. لاحظ كيف؟ بل حتى على تقدير إرجاع الضمير إلى نفس السطح لا بأس به، لا بأس بالسطح. افرض رجعنا الضمير إلى نفس السطح، ولكن هنا استفادة اعتصام ماء المطر بالدلالة الالتزامية. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان لا بأس بنفس السطح، يعني نفس السطح راح يطهر ما به مشكلة، ومعنى ذلك أن الحكم اللي ينزل نجس لأن يعني به بأس، والثوب اللي يسقط عليه هذا به بأس. طب هذا ما معنى للحكم بأن اللي موجود على السطح لا بأس به، والذي ينزل ويسقط على الثوب به بأس؟ لكان على الإمام ماذا؟ أن يحكم بالبأس هنا. فعلى هذا الأساس إرجاع الضمير على السطح أنه لا بأس بالسطح، أن لازم ذلك الماء الذي ينزل بعد ذلك طاهر، والذي يسقط على الثوب أيضا طاهر. هذا أيضا دليل على احتصام ماذا؟ احتصام ماء المطر. زين، فعلى هذا الأساس إذن الرواية، هذه الرواية وغيرها طبعا من الروايات تدل على احتصام ماء المطر، ولكن في ذيلها اشتملت على هذه القضية، أنه الضابط ما دام ماء المطر الذي نزل على السطح هو أكثر كمية من البول، يعني قاهريا ماء المطر للنجاسة مشروط بالكثرة. ذاك شو يقول الإمام؟ لا بأس به ما أصابه، أي ما أصابه نفس العركة، وين راجع هذا الضمير؟ ما أصاب السطح احتمال، ما أصاب هذا الماء النازل، المهم احتمالات هم، ما أصابه من الماء أكثر منه، من أين منه؟ من نفس البول اللي موجود على السطح. يقول وغيرها، غير هاي الرواية موجود، فإنها تدل على أن ماء المطر لا يتنجس بإصابته البول. بس الشيخ إلما رجع الضمير رجعها على نفس الماء النازل، ما في أي مشكلة، قلنا على كل الحالات انه نحكم باحتصام ماء المطر سواء رجعنا الضمير المجرور الى الثوب او الى الماء النازل او الى نفس السطح، بس على فارق الى الثوب والماء النازل بالمطابقية، الى السطح بالدلالة الالتزامية. زين، هاي نقطة رقم واحد. النقطة الثانية انه ماء المطر اذا كان لا يتنجس بالملاقات بحسب هذه الرواية، نقطة ثانية هل يتنجس بالتغير؟ لو تغير ينفعل أم لا ينفعل؟ الشيخ يقول نعم، رواية في هذا المفاد ما عندنا، ولكن يمكن إدخاله تحت صحيحة حريز المتقدمة في حكم الماء الكثير الذي تقدمت في صفحة المسألة السابعة، النقطة السابعة صفحة 45. كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. شوف كلمة الماء ما بها تغيير خصوص ماء، احنا اللي يفيدنا هاي. فإذا تغير الماء، لاحظ سواء كان أي ماء أي أنواعه، وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. فهذا يشمل الماء، يشمل الكر، إذا تغير لا تتوضأ منه ولا تشرب، ماء الجاري، أي ماء موجود. لذلك قال وأما أنه يتنجس بالتغير، دليل ما هو؟ فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة في حكم الماء الكثير. ليش عبر الشيخ إطلاق فإذا تغير الماء؟ باعتبار هذا الألف واللام داخل عليه من على المفرد، وإحنا عندنا اللي يدخل على المفرد يدل على الإطلاق، أما إذا دخل على الجمع من أدوات العموم. يعني فرق بين أقول إكرم العلماء وإكرم العالم. العلماء لا، بما أنها دخلت على الجمع هاي من أدوات العموم، والعالم دخلت على العالم المفرد هاي من أدوات الإطلاق. فما قال فإذا تغير المياه، فإذا تغير الماء بالإطلاق يدل على أنه جميع أفراد الماء تتغير، ينفع بالانفعال إذا حصل التغير. هاي نقطة رقم 2. النقطة رقم 3 يقول أن اعتصام ماء المطر، الماء المطر معتصم، يشتمل على شرط. يقول ما دام نازلا من السماء، أما إذا نزل من السماء ووقع على الأرض ثم انقطع لا يقال هذا ماء مطر، وإنما يقال هذا سابقا ماء مطر. فإن تعريف ماء المطر هو الماء النازل من السماء بالفعل وينتهي حينما يستقر على الأرض، حينما يستقر على الأرض طبعا تنقطع القطرات انتهى بعد. فبالتالي انه يشترط في اعتصام ماء المطر الذي يتساقط على الارض ما دام متساقطا، واما اذا انقطع عنه التساقط فيقال انه كان ماء مطر، نظير ماء البئر حينما يؤخذ في مكان يقال انه كان ماء بئر. فيشترط اذن في اعتصام ماء المطر قيد التساقط، قيد النازل ما دام نازلا. الشيخ هم ما يجيب له رواية يقول واضحة يا تعليلها، وأما أن ذلك يعني الاعتصام مشروط بالنزول فلأنه مع الانقطاع لا يصدق عليه عنوان ماء المطر، وإنما ماذا يكون قليلا فيثبت له حكمه، أما إذا لا استقر هو كثير هذا مطر ثاني. زين، وأما أن القليل منه هاي نقراها ما بيه شيء، بالتقاطر عليه يصير معتصما كالكر، القليل يصير معتصما كالكر ما دام متساقطا، فلأنه يصبح ذا مادة. وصحيحة إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا ينجسه شيء، فلأن له مادة، هذا التعليل اللي ذكر في الرواية سوف يلغي خصوصية ماء البئر، كل ما له مادة هو معتصم. وذكر ماء البئر كان في الرواية مجرد مثال، والتعليل كما نعلم هو يلغي خصوصية المورد. هذا أيضا قضية واضحة. وأما أن القليل منه بالتقاطر عليه يصير معتصما كالكر فلأنه يصبح لا مادة، فيشمله عموم التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع المتقدمة. هاي النقاط ما بها شيء. لا، النقطة المهمة في هذه النقطة الرابعة أو الخامسة نعالج فيها طريقة تطهير من ماء المطر. يعني نحن عندنا بعض الأشياء إذا طهرت تحتاج إلى تعدد، من قبيل أواني الخمر، من قبيل الأواني الذي يشرب منها الخنزير، وعندنا بعض الأشياء إذا طهرت لا لابد تحتاج إلى عصر من قبيل الثياب. فهل ما يعتبر فيه التعدد كأواني الخمر أو ما يعتبر فيه العصر كالثياب المتنجسة بالبول؟ يعتبر أيضا لو غسلت بماء المطر أيضا، أم إن لماء المطر خصوصية يسقط معه التعدد والعصر؟ هذا هو السؤال المهم. في مقام الجواب الفتوى تقول لا يعتبر التعدد ولا العصر فيما يغسل بماء المطر. هاي موجودة فتوى عندنا في الرسائل العملية، ولكن تعالوا معي إلى تخريج هذه الفتوى. بهذا الصدد سوف نذكر مستندات ثلاثة. لاحظ المستند الأول هو اللي ذكر الشيخ. المستند الأول هو التمسك برواية الكاهلي، كل شيء يراه ماء المطر فقط طفر. فهذه الرواية تدل على أن رؤية ماء المطر للأشياء يحصل من خلال الرؤية التطهير بلا حاجة إلى شيء زائد غير الرؤية. هذا المستند الأول. والمستند المذكور قابل للمناقشة من ناحية السند، فإن الرواية تشتمل على إرسال والمراسيل لا يحتج بها إلا مراسيل الصدوق على قول، ومراسيل الثلاثة ابن أبي عمر والجماعة على قولهم. أما المراسيل الطبيعية العادية لا يحتج بها، وهذه رواية مرسلة. فإن قلت إن عمل المشهور برواية ضعيفة السند يكون ماذا؟ جابرا لها. فإذا قبلنا هذا المبنى المذكور وهو مبنى المشهور في التعامل مع هكذا أخبار، يكون المستند المذكور حينئذ انتهى. ومسألة جابرية الشهرة بالمناسبة هي في الواقع تنظر إلى سند الحديث. الحديث قبل العمل من قبل المشهور لا حجة فيه من حيث السند، ولكن يحتج به ويكون ذا سند معتبر بعمل المشهور به. ومن الواضح فتوى المشهور على مضمون هذا الحديث فإنما المطر يسقط معه التعدد والعصر. الجواب ماذا الجواب؟ الجواب إن هذا مبني على التسليم بكبرى الانجبار، وبتعبير آخر إن هذا المبنى يحتاج إلى صغرى وكبرى. صغرى أن نحرز إن المشهور عمل بهذه الرواية، هاي الرواية حتى نقول سنتها راح يصير تام العمل المشهور بها. كنت تحلف همه جيب لك قرآن وتحلف عليه، لا بد تحرز إن عمل المشهور بهذه الرواية صغرى هاي، وكبرى إن عمل المشهور جابر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إن المشكلة، كل المشكلة هي في الواقع من ناحية الصغرى. الكبرى صحيح هي ما عليها دليل، لا دليل على إن عمل المشهور برواية ضعيفة يكون جابر لها. يقول ولكن لو تجاوزنا قضية الكبرى وقلنا أكو دليل عليها بس تعال تكلم معي مع الصغرى كيف نتأكد إن مشهور القدماء أفتوا على طبق الرواية. لماذا سيدنا؟ يقول في اعتبار أن طريقة التأكد عن طريق ما وصل إلينا من الكتب الاستدلالية من القدماء، إنهم في مقام الاستدلال يذكرون رواية الكاهل المرسلة ويفتون بها. يقول ومع الأسف لم تصل إلينا من الكتب الاستدلالية القديمة استدلالية، أقصى ما وصل إلينا فتوى المشهور، أنهم لا يشترطون التعدد والعصر. وهذه الفتوى كما يحتمل على طبق هذه الرواية، يحتمل على طبق ماذا؟
الرواية أخرى.
فلا نحرص هاي الصغرى إن عمل المشهور بهذه الرواية.
شيخنا عفوا، الكتب القديمة حيث يقال أنه هي نفس الفتوى كان عبارة عن رواية،
إيه جيد يعني. الحمد لله خلت توصل إن حتى ها حتى هاي ما عندنا إنه الشيخ ما عندنا إياها هو اللي قال طينا رواة مو تجيب لي شيخ صدوق اللي هو سوى هاي الطريق شيخ صدوق واحد. القدماء ترى بالمناسبة عدتهم النجاشي عددهم يربو على 50 نفر، كن ذولاك تجيب لي إياهم وين كتب السلالة واصفنا أبد ماكو. نعم وصلنا احنا الكتاب المبسوط مال الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، بس تدرون هذا ما يمثل تراث المشهور. فالمشكله كيف نحرز ان عمل المشهور بهذه الروايه، مع انه وطريقه التاكد هو عن طريق الكتب التي تصل الينا من القدماء، ومع الاسف لم يصل الينا من القدماء شيء. هي هاي حجر الزاويه، هي هاي كون انت تثبت لنا هاي القضيه. وطبعا اكو مشكله كبرويه، وهو انه ما هو الدليل على ان عمل المشهور بروايه ضعيف السند يكون جابر؟ مشكله ايضا بالكبرى تعلمون. صحيح الشيخ النائيني رحمه الله عليه حاول يستدل على الكبرى، قال ان عمل المشهور يكون جابر له، وعندي دليل على ذلك، يقول والدليل ايه في القران، صوروها آية بالقرآن دل على أن عمل المشهور بالرواية يكون جابر لها. يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إيش نفهم من يمها؟ إن الآية لم تطرح خبر الفاسق مباشرة، وإنما أمرت بالتبين، وعمل المشهور مصداق من مصادق التبين. ها؟ إيه؟ والسيد الخوي يقول كنت أقبل على هذا الطراز من الكلام عني، يقول مقبول هذا حلو، يقول ولكن بعد ذلك في دورات شفت أنه ليس بشيء، الاعتراض عليه واضح على الكبرى، اعتراض على الكبرى. السيد الخوي يقول صحيح أن الآية أمرت بالتبين عن خبر الفاسق وقالت عليكم بالاهتمام به، ولكن التبين الذي تتحدث عنه الآية ما المقصود به؟ إما التبين الوجداني أو التبين التعبدي. أعني بالوجداني يعني قيام قرائن متواترة على صدق هذا الخبر، والتبين التعبدي يعني تجينا حجة أنه الشارع يقول عمل المشهور ترى حجة، هذا تبين تعبدي، هذا يعني شارع عبدني. ومن الواضح لا تبين وجداني موجود ولا تبين تعبدي، لأنه هنا أصل الكلام أنها شهرة حجة أو لا، ما عندنا رواية تقول شهرة حجة. وإلا السيد أخوي يقول لو كان حي الله أي تبين، يقول السير تبين بالاستخارة هم. شوف هاي رواية ضعيفة ولا زينة يا مو زينة، مو متبين هذا، والتبين لا، إما وجداني أو تعبدي. وعمل المشهور كما هو واضح لا وجداني كما هو واضح هذا، ولا تعبدي، إذا ما عندنا دليل على أن الشارع اعتنى بهذا بعمل المشهور. إذن السيد الخوي يقول حتى لو تجاوزنا الكبرى وأفرض كلام الشيخ النائني صحيح، يقول أرجع مرة جديدة وأكرر لكم أن المسألة صغروية أيها الأحباء. بالصغروية يا أخي شلون نتأكد إن المشهور عمل بتلك الرواية؟ هاي قضية صغروية زين ويقول ما عندنا تأكد من ذلك. أنا كنت هم من ساق ويا هذا الكلام إنه فعلا شلون نتأكد من الكتب القديمة، وهم بدايات الدرس إحنا يعني أول ما بدينا هم كان يجي، بس بعدين لا، إنه ممكن نتأكد بعمل القدماء حتى بالرغم إنه ما وصلت لنا كتبهم، إنه نحرز إن القدماء قد أفتوا على طبقة تلك الرواية. هذا العدوى أخليه في مناسبات ثانية، لأن أنا عندي بحث سوي إنه العلبات اللي أجيبه سحبوه، إنه مناقشة بين السيد الخوي والسيد محمد باقر صدر في قضية الإعراب. هذا العلوى شوف هذا مكان ثاني. المهم هذا المستند الأول خلنا أكرره من جديد، إنه يسقط التعدد والعصر في ماء المطار. عندنا كم مستند قلنا؟ ثلاثة. المستند الأول التمسك برواية الكاهلي كل شيء يراه ماء المطار، قلنا المشكلة من حيث السند فإنها مرسلة وضعيفة، فإن قلت عمل المشهور برواية يكون جابر قلنا إنه عمل المشهور يحتاج إلى صغرى وكبرى، والسيد الخوئي يشكك في الكبرى وفي الصغرى معه. جيد هذا؟ هذا المستند الأول صافي. المستند الثاني والله شوية اكتفتوا إليه. المستند الثاني إننا لو بنينا على صحة رواية الكاهلي لا أقل بعمل المشهور، هناك رواية أخرى معارضة لرواية الكاهلي، روايات، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ومع التعارض تقدم رواية الكاهلي على تلك. بيان توضيحها، عندنا روايات تقول ما يعتبر فيه التعدد وما يعتبر فيه العصر لابد، وهذه الروايات لابد يعني شنو يعني مطلقا سواء تغسلون مي جاري مدري مي البئر مي المطر اي شيء اي مي، ما دام هذا الشيء لابد فيه من التعدد والعصر لا يسقط التعدد والعصر. من هاي الناحية مطلق يا مو مطلق؟
مطلق
شامل. وعندنا رواية الكاهلي تقول اذا غسلنا بماء المطار يسقط التعدد
والعصر،
يعني سواء كان مما يعتبر فيه العصر او ما يعتبر فيه التعدد ما دام ماء المطار. وين محل المعارضة؟ اناء الخمر غسلناه بماء المطار. اللي يقول يعتبر التعدد اناء خمر قول بغسله ثلاث مرات، واللي يتمسك برواية الكاهلي بعد ما مطر هذا لا يعتبر فيه التعدد والعصر، نعم محل المعارضة هنا شو تسوي؟ هنا يقول حيث ان رواية الكاهلي تشتمل على لفظة كل ما يراه ماء المطر يعني عام، وتلك الروايات استفدنا منها اعتبار التعدد والعصر بالإطلاق، فإذا تعارض العموم مع المطلق يقدم العموم على من؟ على المطلق. والعموم من أين كان موجود؟ في الكاهلي، والإطلاق وين؟ في تلك الروايات. فإذا قدمنا حادث المعارضة بين العام والمطلق قدمنا العام فيسقط التعدد والعصر. عايزها؟ ها؟ واضحة إن شاء الله؟ يبقى سؤال مهم، لماذا يقدم العام على المطلق في مورد المعارضة؟
لفظي
اكو واحد يقدر يعني مر على باله لماذا يقدم العام على المطلق في مورد المعارضة؟ اكو واحد يعني مر على مسامعه
شيخنا هو الجواب العام مدلول لفظ الكلام كما تعلم العموم يدل عليه باللفظ لفظ كل وامثاله، اما الاطلاق مدلول وسلبي مدلول يدش بالعهد بقرينة الشيخ
وعليه
يقدم المدلول باللفظ بالوضع على المدلول
يعني هم واضح بعد يعني راد بعد تطور البيان اكثر. طيب شو الفرق بين العموم والاطلاق؟
العموم
شو الفرق بين عموم ومدى اطلاق؟
شيخ الفرق اللفظي يعني؟
هو شو الفرق؟ اقول هذا عام وهذا مطلق.
شيخ انا قلت لك العام.
لا الفرق هسه. مو نسبة التقديم، شنو الفرق؟ العام شنو؟
هو الفرق البيان.
العموم.
العموم مدلوله ايجابه بالالفاظ.
بالالفاظ.
بالوضع.
بالوضع. والاطلاق.
الاطلاق مدلوله سلبي
من مقدمات الحكم.
نعم.
اكو بعد اكو فارق عندكم ثاني؟
شيخنا هذا الفارق الصياغ يعني، اما الفارق من جهة الحكم
من جهة التقديم.
لا لا قصدي مسألة الجعل والمجعول، انه الاطلاق في مقام الجعل ناظر الى العنوان العام.
جيد.
فهو يعني في مقام الجعل مفرد واحد ناظر الى العنوان الى الجامع.
اي الطبيعة.
الى الطبيعة الجامعة. اما المطلق لا من مقام الجعل هو.
اما العام.
العام بني.
اي.
العام هو في مقام الجعل هو متعدد.
اي احسنت. هذا هو التفسير الصحيح. احنا التفسير الموجود المتوارث عندنا بين العام والاطلاق يقولون العام مستفاد من الوضع والاطلاق مستفاد من مقدمات الحكم. هذا قديم.
شو هذا
السيد شهيد؟ الثاني السيد شهيد يقول لا، يقول العموم يريك الكثرة بنفس اللفظ، بينما الإطلاق يريك الطبيعة. من أنا أقول اكرم كل فقير، شوف قاعد شي شوفني ناظر للأفراد، وبين أقول لك اكرم الفقير، شوف شو قاعد يشوفني الطبيعة ما يشوفني الأفراد. على أي حال لو تعارض العام مع المطلق يقدم العام على المطلق. ذكرت بيانات، نقتصر على اثنين من يمين. الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، يقول إن دلالة العام تنجيزية ودلالة الإطلاق تعليقية، والتنجيز مقدم على التعليق. أما لماذا صار الأمر كذلك؟ على أساس إن الإطلاق يدل على المراد معلق على شنو؟ على جملة من المقدمات من ضمنها ألا تكون هناك قرينة على التقييد، فدلالة الإطلاق تعليقية، بينما دلالة العام ما بها هذا الطيب. فإذا كان الإطلاق يتم إذا لم يصدر تقييد، والعام المذكور تقييد أم غير تقييد؟ العام المذكور تقييد، فيكون رافع للإطلاق لأن دلالته تعليقية معلقة على عدم التقييد، والعام تقييد، فيرتفع الإطلاق إذا تعارض مع العام لأن يتوقف على عدم التقييد، والعام طالع أن يكون تقييد، بخلاف دلالة العام ليست معلقة على شيء بل هي تنجيزية. واضح إن شاء الله؟ هذا بيان يذكره الجماعة. زين هذا بعد أكو بيان آخر أعتقد خاف يصير تشويش، إذا يجينا إن شاء الله يجينا أماكن قريبة. هذا البيان المستند الثاني، انه في سقوط التعدد والعصر. اكو مستند ثالث بسيط كلش، انما ان اعتبار العصر والتعدد لماذا اساسا؟ لماذا؟ لنفس ما دل على انفعال القليل بملاقاته للنجس او المتنجس. نحن نعلم الان اذا طهرنا الثوب بماء قليل فسوف يخزن هذا الماء القليل داخل الثوب، وحيث هو قليل ينفعل بالملاقات فما فعلنا شيء. فحتى يحصل التطهير نقوم بعصر الماء المخزون في الثوب، فإذا عصرنا يحصل التطهير، وهذا الاعتبار وين قاعد نلاحظه؟ في الماء الذي ينفعل بالملاقات، اما ماء المطر لا يأتي به هذا الاعتبار لأنه لا ينفعل فلا معنى لعصره أساسا. واضح إن شاء الله؟ هذا دليل يذكرونه صحيح مو صحيح ومو صحيح. زين، وأما إنه بإصابته للمتنجس، إصابة منه ماء المطر، يطهر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد فهو المشهور. هاي من يقول لها شنو الشهرة هاي؟ بسرعة. شهرة شنو هاي الشهرة؟ الشهرة هاي شنو هاي؟ من يقول لي؟ سمحت الشيخ. من يقول لي هسه وين؟ شلون بالحج؟ حجي كل حج على ما حد يعرف. يعني شيخه. شنو الشهرة هاي؟ مولانا شيخنا
فتوائية.
يعني اذا فتوائية شنو فتوائية؟
يعني المفترض
يعني شنو معنى الشهرة الفتوائية؟
اتفاقهم على هذا
الرأي. بعد اكو قيد مهم بها،
عدم مخالفة.
لا لا، بعد الشهرة يعني اكو مخالف. الشهرة الفتوائية اعزائي اشتهار الفتوى مع عدم العلم بمستند الإفتاء. يعني المي المطر يسقط به العصر والتعدد، وين المستند؟ إما ماكو مستند أساسا أو المستند محتمل إما وإما، يعني بالتالي لا يعلم بالمستند، لا يعلم بالمستند. أنا هم خاف أسأل مو معنى هذا حتى نحرك القضية. فقال هاي شهرة فتوائية. طبعا الشهرة الفتوائية أكو خلاف بها، المشهور على عدم حجيته، العفو اي على عدم حجيته. السيد الخوي رحمه الله عليه هم يجينا ماذا في مناسبات عنده توجيه للشهره الفتوائيه يبني على حجيته، توجيه ضيق. قد يجينا في باب يمكن اعتبار مده النفاس ايش قد 10 و40 ما تسنه. طبعا الروايات كلها على 40 تدرون، 10 ما بها دليل، بس يقول بشهرة الفتوائية أنا أبطل هذا. هناك سيد أخوة عنده توجيه لشهرة الفتوائية أبين لكم. المهم فهو المشهور. إحنا أريد أدلة وتدل عليه هذا المستند الأول اللي طرحناه، رواية الكاهلي عن رجل المستند. هنا عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، فإنها تقريب الاستدلال تدل على كفاية مجرد الرؤية في حصوله. شيخنا هذا مو رواية ضعيفة، قال وضعف سندها منجبر بفتوى المشهور على طبقها. ايش نحتاج احنا هنا؟
حاضر المشهور
نحتاج انه فعلا المشهور افتوى على طبقه. وش نحتاج الى التسليم بالكبرى ان عمل المشهور جابر. يقول على طبقها، كأنه الشيخ تجاوز الصغرى هنا. افرض المشهور يلا افتى على طبقها وتأكدنا هم يلا ماكو مشكلة، إذا من يقول عمل المشهور يكون جابر لها؟ من يقول؟ يقول بناء على تسليم كفر الانجبار، وأنه لا دليل على ذلك إلا الدليل اللي قلنا ساقه شيخ النائني رحمة الله عليه. وأنا ذكرت لكم مستند ثاني انه يصير عموم تعارض العموم والاطلاق، ومستند الثالث قضيه انفعال الماء القليل. زين، النقطه الخامسه خلينا نخلصها هاي. واما اعتبار نفوذه، نفوذ منه الى جميع الجسم المتنجس، واضحه، فلانه بدونه لا يصدق عنوان الرؤيه بلحاظه، وانما بلحاظ بعض دون البعض الاخر، هذا واضح. واما انه يطهر الظاهر فقط باصابه ماء المطر، يحتاج الى ما يحتاج إليها، واضحة فقط اللي يصيبه يظهر. فلصدق عنوان الرؤية ماذا؟ بلحاظه، لأنه ما رآه ماء المطر، يكون لابد الرؤية تتحقق في الجميع. هذا ما يتعلق بماء المطر اللي الشيخ هو أضافه في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. سيدنا تستمر، إذا تستمر بالدليل أعطيك نقطة عارفة.
الحمد لله رب العالمين. وايد ما اعرف.